السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح هكذا؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في أصول رواية الإمام ورش عن نافع المدني من طريق الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى قد أخذنا بعض المباحث مثل الاستعاذة والبسملة، وقد أخذنا في مبحث البسملة في المرة الأخيرة البسملة في الأربع الزهري ومذهب الإمام ورش فيها، ثم انتقلنا فيما بعد إلى مبحث ميم الجمع تعريفا وحكما للإمام ورش حسب أحوالي ميم الجمع وما يليها. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ مبحث هاء الكناية وسنردفه ببداية موجزة في مبحث المد والقصر، نسأل الله تعالى العون والتيسير. ولكن قبل أن نبدأ لا يفوتني أن أذكر مسألة، وهي مسألة الواجبات. فأنا أطلع على المنتدى وأرى تقدم الأعمال فيه، يعني خاصة الإجابة عن الواجبات، وأرى العديد من الصفحات الآن التي فتحت للواجبات باسم الأخوات ما كتب فيها شيء، وهذا الأمر رجاء لا نريد أن يتكرر معنا مرة أخرى. فكما قلنا من الأول، قلنا أن الواجبات سيكون لها عدد، سنسند لها 5 درجات بإذن الله. وقد اتفقنا في المرة الأخيرة أن نجعل مجموعة للمراجعة، ولن يدخل في هذه المجموعة إلا من قام بحل الواجبات فقط. وهذا أنا من طلبت هذا، يعني حتى لا تقولوا لماذا الإدارة تتصرف هكذا معي، لا، أنا الذي طلبت هذا. لا يدخل في المجموعة إلا من قام بحل الواجبات، وهذه هي المجموعة التي ستعتمد فيما بعد، وسيكون فيها الاختبارات النظرية والتطبيقية بإذن الله. ولذلك فأرجو من الجميع القيام بالواجبات حتى ننزل بعد كل حصة واجب بإذن الله. طيب، هذه فقط كبداية أردت أن أنوه على هذه المسألة. قلنا سنأخذ اليوم مبحث هاء الكناية، والهاءات المتطرفة في كتاب الله تعالى هي على 5 أضرب، يعني على 5 أنواع وأقسام. منها هاء الكناية، منها هاء الكناية. للعلم بالشيء سنقول أن هذه 5 أقسام هي الهاء الأصلية، يعني ما كان أصليا من بنية الكلمة، ولو حذفتها لاختل المعنى عندي. مثلا كقوله تعالى كره، ولو كره المجرمون، كره، الهاء هذه متطرفة وهي من أصل الكلمة، فهي هاء أصلية. أو كقوله تعالى مثلا قال قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نفقه هكذا، يعني سأكتب هذه الكلمات حتى ترونها، كره أو نفقه مثلا هكذا. هذه كما قلنا الهاء الأصلية. وهناك قسم آخر هاء المتطرفة فيه تكون في هاء السكت، هاء السكت. طيب هاء السكت يؤتى بها لماذا؟ حتى نبين حركة الحرف الذي قبلها فينطق به مع الإظهار، مثلا كقوله تعالى في سورة الحاقة ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. الياء وضعت عليها فتحة، هي على الفتح. لو لم توجد هاء السكت لقلت مالي، ما أغنى عني مالي، ولكن عندما وقفت عليها قلت ما أغنى عني ماليه ففتحت الياء. فهاء السكت يؤتى بها كما قلنا حتى يتبين أو تتبين حركة الحرف الذي قبلها فينطق به بالحركة. هذا القسم الثاني، قلنا الهاء الأصلية، وهناك هاء السكت، وهناك هاء التأنيث. هاء التأنيث هذه درسناها من قبل للذي درس متون التجويد، وهي هذه المروضة التي تدخل على الأسماء فتؤنثها وتعامل معاملة التاء حال الوصل وينطق بها هاء حال الوقف، كقوله تعالى مثلا ما من نعمة أو جنة نعمة هكذا. هذه كذلك هاء التأنيث تسمى، وهي دائما نتكلم على الهاءات المتطرفة في كتاب الله تعالى. هذا القسم الثالث. هناك قسم رابع، لعل من درس رواية الإمام البزي عن ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، من درس هذه الرواية سيتبين له هذا الكلام، ولكن كما قلنا سنقول هذه المسألة فقط للعلم بالشيء، وهي ما يسمى بهاء العوض، هاء العوض، هاء العوض. وهذه كما قلنا وردت في رواية البزي عن ابن كثير. طيب ما مقامها؟ هي يؤتى بها بدل الألف المحذوفة في بعض الكلمات، مثلا للسؤال كقوله تعالى مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تكتب في كتاب الله تعالى هكذا عما بدون ألف، يعني لا تكتب هكذا بل ينزع يحذف منها عفوا الألف كما هو معلوم للسؤال. طيب هي أصلها عن ما هكذا، ولكن أتت وصلا لا قطعا، باب المقطوع والموصول كما هو معلوم. طيب عم هذه لو وقفنا عليها للإمام البزي عن ابن كثير فنقول هكذا حال الوقف عم كما سأكتبها، وأقف عليها عم حال الوقف، قلت البزي عن ابن كثير، وهي كما قلنا يؤتى بها عوضا عن الألف المحذوفة. هذا القسم الرابع. يبقى معي الآن القسم الخامس، وهو هاء الكناية. يعني ما في شريحة، أتكلم فقط، لا يظن أحدكم أن هناك شريحة، ما وضع في الشريحة الآن. القسم الخامس هو هاء الكناية، وهاء الكناية هذه هي التي سنأخذها ونتناولها بالدرس بإذن الله تعالى. هذه كما قلنا أعيدها خمسة أقسام، هناك هاء أصلية، هاء سكت، هاء تأنيث، هاء عوض، وهاء الكناية. هاء الكناية كالعادة سنبدأ بتعريف بعض المصطلحات، ما هي هاء الكناية عند أهل العلم حتى يكون الكلام عندنا واضحا للجميع. طيب هاء الكناية عند الإمام ورش، وسنأخذها عموما الآن تعريف، سنقول أن هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، هي الهاء الزائدة، قلنا الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، مثل ما فعلنا مع ميم الجمع. سنبين الآن الكلام كذلك مع هاء الكناية ونضبط مصطلحات هذا التعريف. نقول بعون الله تعالى عندما قلنا الهاء الزائدة هذه خرج بها ما كان أصليا، خرج بها ما كان أصليا، ولذلك قلنا هاء الكناية هي الهاء الزائدة، فلا يدخل معنا القسم الذي ذكرناه أولا، القسم الذي ذكرناه أولا، وهو ما كان قلنا من بنية الكلمة، وحذف الهاء حينها يختل به المعنى، مثل ما قلنا كره ولو كره المجرمون، أو ما نفقه كثيرا مما تقول، أو ولما توجه تلقاء مدينة، توجه هذه لا كذلك. طيب كيف أعرف أن الآن هي زائدة أم لا؟ أجري عليها الميزان الصرفي، فلو كانت لاما للكلمة لكانت أصلية، توجه تفعل، فاللام وافقت الهاء أو الهاء وافقت اللام هنا، فكانت أصلية لا زائدة، وهكذا. طيب هذا قلنا هاء الكناية هي الهاء الزائدة، فما قلنا من بعد ذلك الدالة على المفرد المذكر الغائب، هذه الشروط أو هذه القيود خرج بها ما كان دالا على المفرد المؤنث، كقولك إليها أو عليها، فهذه الهاء التي في إليها، الهاء التي في إليها دالة على المفرد المؤنث لا المذكر، أو كذلك قلنا عليها مثلا. وخرج بها كذلك ما كانت الهاء دالة على التثنية، إليهما أو عليهما، وكذلك ما كانت دالة على الجمع سواء كان ذلك مذكرا أو مؤنثا، كقولك إليهم أو إليهن، فكل هذه الهاءات لا تدخل معي في مبحث هاء الكناية، فقط سأكتفي بالهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، وبطبيعة الحال لا تدخل معنا هاء السكت والهاءات التي ذكرتها من قبل، من باب أولى يعني. طيب لماذا سميت بهاء الكناية الآن؟ قال أهل العلم سميت بهاء الكناية لأنها يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، ويسميها البصريون عندهم بالضمير، يسمونها ضميرا، وهي تتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء. مثال ذلك في الاسم صاحبه، وفي الفعل يؤوده ولا يؤوده حفظهما، والحرف كل له قانتون مثلا، فهي تتصل كما قلنا بالاسم والفعل والحرف على حد السواء، وقد ذكرنا من الأول قلنا تكون متطرفة، تكون متطرفة. طيب ما هي أحوال هاء الكناية؟ والكلام هذا سيكون مع الإمام ورش الآن. هاء الكناية لها أربعة أحوال لا خامس لها، إما أن تقع بين ساكنين، أو بين متحركين، أو تقع بين متحرك وساكن، أو ساكن ومتحرك على ترتيبه. طيب لو كانت بين ساكنين ما حكمها؟ عند الإمام ورش ويوافقه في ذلك جميع القراء تكون على القصر، تكون على القصر. مثال ذلك مثلا، وسأخذ مرة على الضم ومرة على الكسر، مرة على الضم في هاء الكناية ومرة على الكسر. مثال ذلك تذروه الرياح، ونحن نقول تذروه الرياح، ولا أتي بالصلة فلا أقول تذروه الرياح، هكذا ما قرأ بها أحد. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه القرآن، نفس الشيء دائما على القصر دون الصلة. طيب لو وقعت الآن بين متحرك وساكن، وقعت بين متحرك وساكن، نفس الشيء سيكون على القصر دائما. ولو وقعت كذلك بين ساكن ومتحرك، كذلك للإمام ورش القصر، للإمام ورش القصر في ذلك. أما الصنف الثاني هذا فيوافق الإمام ورش بقية القراء، والصنف الثالث يخالفه في ذلك الإمام ابن كثير يأتي بالصلة. نحن يلا يهمنا الآن الإمام ورش، نركز مع الإمام ورش. القسم الرابع الآن أن تقع بين متحركين، أن تقع بين متحركين، وهذه لجميع القراء فيها الصلة، فيها الصلة. كيف تكون الصلة؟ لو كانت هاء الكناية على الضم وصلت بواو لفظية ينطق بها ولا تكتب رسما، لا ترسم في المصحف، ولو كانت على الكسر وصلت بياء مادية يتلفظ بها ولا يؤتى بها في الرسم، ولا يؤتى بها في الرسم. يعني خلاصة الكلام الآن، متى يؤتى بالصلة للإمام ورش في هاء الكناية؟ إذا كانت بين متحركين فقط. وجود الساكن سواء قبل أو بعد هاء الكناية عند الإمام ورش يحيل ذلك على قصر هاء الكناية مباشرة. ولو وقعت بين متحركين أتينا بالصلة فيها. كيف تكون؟ قلنا الصلة لو كانت على الضم وصلناها بواو لفظية، وإن كانت على الكسر وصلناها بياء لفظية مادية، واضح؟ يتلفظ بها كما قلنا ولا تكتب في الرسم. طيب الكلام هذا واضح للجميع قبل أن نواصل الذي ذكرناه إلى حد الآن، سواء كان ذلك من تقسيم الهاءات في كتاب الله تعالى أو أحوال هاء الكناية وتعريفها. طيب أيوة الحمد لله، أمين وإياكم، تمام. إذا نواصل كلامنا. الصلة مقدارها حركة. طيب الكلام هذا ننظر فيه، ينظر فيه لماذا؟ لأني مثلا كما ترون، قبل أن أواصل لحظة فقط، لو كان بعدها حرف غير همز القطع، أتكلم دائما بين متحركين، لو كان حرفا غير همز القطع لأتيت بالصلة حركتين، ولو كان همز القطع لعومل معاملة المنفصل وكان حينها على الإشباع بست حركات، كان حالها على الإشباع ست حركات. مثال ذلك كما هو أمامكم، يعني إن كنت قلته فقد علمته، ولكن إن كان بعد همزة قطعا لقلنا ولا يشرك في حكمه أحدا، فعملتها معاملة المد المنفصل وأتيت حينها بالإشباع ست حركات، ست حركات. طيب نأخذ الشريحة التي بعدها، وحينها سننظر الآن هل هناك استثناءات للإمام ورش في هاء الكناية أم لا. سننظر هل هناك استثناءات أم لا. للإمام ورش في هاء الكناية استثناء واحد، عندما نقول استثناء يعني أنه يخالف أصله. ما هو الأصل عنده؟ قلنا إذا جاءت بين متحركين أتى بالصلة حينها على التفصيل الذي ذكرنا، وإن كانت مسبوقة أو متلوة بحرف ساكن أتينا بالقصر فيها. أما بالنسبة للقصر فلا يخالف ذلك، فلا يخالف أصله. أما إن كانت بين متحركين فخالف الإمام ورش من طريق الأزرق أصله في مثال واحد أو في موضع واحد، في سورة الزمر في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، هي وقعت بين متحركين الضاد على الفتح واللام كذلك على الفتح، ولكن الإمام ورش هنا يقرأ بالقصر فيقرأ وإن تشكروا يرضه لكم، ولم يقل يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، فهذا هو الاستثناء الوحيد للإمام ورش ولم يأتي بالصلة فيها فينتبه لذلك. كما قلنا من بداية الدورة أننا سنقارن بين أصول الإمام ورش والإمام حفص كلما اقتضى ذلك، كلما اقتضى ذلك، وسنأخذ بعض الكلمات التي خالف فيها الإمام ورش الإمام حفص. طيب لماذا نقارن مع الإمام حفص؟ قلنا من قبل لسهولة الرواية والانتشارها، وهذا الكلام يعني قلناه من أول الدورة، ولكن فقط للتذكير مرة أخرى لمن دخل معنا أول مرة. طيب، بعض الكلمات التي خالف فيها الإمام ورش الإمام حفص قلناها، وهي عفوا موضع سورة الأعراف وسورة الشعراء، كلمة أرجه هي فيها ست قراءات، قرأ منها الإمام حفص بكسر الجيم وتسكينها الكناية، يقول أو قال هكذا يقرأ: قالوا أرجه وأخاه. نفس الموضوع في سورة الشعراء كذلك، قالوا أرجه وأخاه، ولكن في الأعراف وأرسل، وفي سورة الشعراء وابعث. وللذي يريد أن يعني يميز بين هذه وتلك يضبط أن وأرسل مع الأعراف، يضبط هذه حتى يميز بين الأولى والثانية. أما الإمام ورش فهو يكسر الجيم ويأتي بعدها بهاء الكناية مع الصلة فيوافق أصله، لأن الجيم على يعني متحركة بالكسر، وبعدها الواو متحركة، فجاءت هاء الكناية بين متحركين فأتى بأصله وهو الصلة، فيقرأ: قالوا أرجه وأخاه، كذلك في سورة الشعراء. طيب، في سورة النور هناك كلمة أخرى سنأخذها، كلمة يتقه. الإمام حفص يقرأ بقلقلة القاف وكسر الهاء وهنا سيوافق أصله، لماذا؟ لأن ما قبلها ساكن، فالإمام حفص هنا لا يأتي بالصلة فيها، فيقرأ ويتقه. أما الإمام ورش فيكسر القاف ويأتي بأصله، لأن هاء الكناية حينها بين متحركين فيأتي بالصلة، فيقرأ ويتقه فأولئك. كلمة أخرى فيها خلاف، ولماذا هذه الكلمات التي نأخذها بداية؟ لماذا نأخذ هذه الكلمات بعينها؟ أرجه ويتقه وهكذا وألقى، وهذه بقية الكلمات سنأخذها، لأن فيها خلاف بين الرواة فيما بينهم والقراء، ورد فيها خلاف، هناك من يقرأ أرجه وهناك من يقرأ أرجئه أرجه وهكذا، فكان فيها خلاف فوجب علينا التنبيه لذلك، وجب علينا التنبيه لذلك. في سورة النمل هناك كلمة ألقه الإمام حفص يقرأ فألقه إليهم، يعني يسكن هاء الكناية. أما الإمام ورش فيكسر هاء الكناية وكانت بين متحركين فأتى بالصلة، وهذه المرة الصلة على الإشباع لأن ما بعدها همزة قطع، فيقرأ فألقه إليهم هكذا. قلنا أرجه يتقه وألقه، تتمة الكلمات سنأخذها الآن عفوا كما قلنا في الكلمات التي فيها خلاف بين الرواة فيما بينهم. في سورة الكهف الآن، أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، الإمام حفص يأتي بالرفع في الهاء هاء الكناية فيقرأ وما أنسانيه إلا، أما الإمام ورش فيأتي بالكسر فيها، قلنا في الأولى بالضم والثانية بالكسر، فيقرأ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. في سورة الفرقان الإمام حفص يأتي يخالف أصله الإمام حفص، ويأتي بالصلة بعد هاء الكناية، رغم أن قبلها حرف ساكن حرف مد، ويقرأ ويخلد فيه مهانا. أما الإمام ورش فيأتي بمذهبه وأصله هنا ويقرأ ويخلد فيه مهانا دون مد، لأن ما قبلها حرف ساكن. يبقى معنا الموضع الأخير الآن مع سورة الفتح. الإمام حفص يقرأ ومن أوفى بما عاهد عليه الله بضم هاء الكناية، وعندما يأتي بضم هاء الكناية لزم من ذلك تغليظ اللام من لفظ الجلالة. أما الإمام ورش فيأتي بكسر هاء الكناية ويلزم من ذلك ترقيق اللام من لفظ الجلالة، ولكن ننتبه لبعض الفرشية هنا. الإمام حفص يقرأ فسيؤتيه بالياء، والإمام ورش يقرأ فسنوتيه بالنون، فيقرأ الإمام حفص أقرأ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، والإمام ورش يقرأ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما. وكما قلت خلاف في الفرشية هنا، فسنؤتيه وفسيؤتيه، ونحن ذكرنا في أول درس الفرق بين الأصولي والفرش، الأصولي والفرش. طيب، هذه المواضع التي ذكرتها الآن هذه للحفظ، يجب أن تثبت عند الجميع، يعني كيف يقرأ الإمام ورش هذه المواضع، كيف يقرأ الإمام ورش هذه المواضع، فهذه كما قلنا تحفظ وسنحتاج إليها بإذن الله تعالى وعونه. نختم مع هاء الكناية، نأتي ببعض الفوائد نختم بها. انتظر الشريحة حتى تظهر أمامكم. طيب، الشريحة الآن أمامكم أمام الجميع، لعل أحيانا يعني تتأخر عندي. طيب تمام جيد. في هاء الكناية بعض الفوائد سنذكرها بعجالة. نقول فيها أن مد هاء الكناية أو قصرها، القصر فيها يعني، هذا الكلام يكون حال الوصل فقط. طيب لو وقفت عليها فبالسكون لجميع القراء كما هو معلوم، وتلحق بهاء الكناية في الحكم الهاء من اسم الإشارة المفردة المؤنثة، يعني هذه الهاء التي أضع عليها علامة الآن تلحق في الحكم بهاء الكناية، فتوصل بياء لفظية لأنها على الكسر هي، فتوصل بياء لفظية إذا وقعت بين متحركين، ولو كان بعدها ساكن أتينا بالقصر كما هو معلوم، فهي تعامل معاملة هاء الكناية. ولو كان المتحرك بعدها همزة قطع أتينا بالإشباع، ولو كان حرفا متحركا غير همز القطع أتينا بالقصر فيها. وهذا الكلام الذي ذكرته الآن لجميع القراء، تعامل معاملة المنفصل في همزة القطع، يعني ليس الإشباع على جميع القراء، فإن من كان مذهبه في المد المنفصل على الإشباع أتى بالإشباع مثل إمام حمزة والإمام ورش، ومن كان مذهبه على التوسط أتى بالأربع حركات مثل إمام حفص ومن وافقه، أو عاصم كل ومن وافقه، ومن كان مذهبه القصر أتى بالقصر فيها كوجه من للإمام قالون ومن وافقه. مثال ذلك مثلا وقالوا هذه أنعام حرمت ظهورها، وقالوا هذه أنعام، فأتيت هنا بالإشباع وعاملت الهاء من كلمة هذه معاملة اسم الإشارة عفوا هاء الكناية ألحقتها بها يعني، أو
قالوا هذه بضاعتنا، أو يا هذه بضاعتنا ردت إلينا. ولو كان بعدها حرف ساكن همز الوصل حينها أتينا بدون صلة، يعني ما أتيت بالصلة فيها، هذه الأنهار تجري من تحتي مثلا، هذه الأنهار وهكذا. وهذا كما قلنا لجميع القراء، فيوافق الإمام ورش فيها جميع القراء، جميع القراء. طيب من عنده سؤال على هاء الكناية نأخذه قبل أن نمر لمبحث المدي والقصري. أظن الكلام إن شاء الله واضح للجميع، أحسن الله إليكم. نعم. قصر هاء الكناية يعني دون صلة، دون صلة. المعلومات، ما معنى المعلومات؟ من عنده التسجيل يجد هذا الكلام، وهل في المنتدى بإذن الله؟ حتى الشرائح تجدونها في المنتدى. لا، عندما نقول هنا القصر والصلة، القصر يقصد به عدم الصلة ليس الحركتين، فالكلام يعني نسبي هنا. حسنا، أتابع لحظة فقط الأسئلة تباعا، عفوا، حتى لا يفوتني إجابة. أغلب الاختلافات في الحركات والذي ترتب عليه الإتيان وعدم الإتيان بالصلة. تمام، كما قلنا هي كلمات مختلف فيها، ينظر ما مذهب الإمام فيها. نعم، الخلاف في الكلمات هذه للحفظ، يعني كيف يقرأ الإمام ورش مثلا فيه مهانة أو وما أنسانيه إلا الشيطان وهكذا، يعني كيف ما هو مذهبه فيها لحفظنا. حذف الصلة. طيب سأعيد كلمة يتقى فقط، يعني لا تتبع بالصلة، هذه بضاعتنا مد حركتين. نعم، هذه بضاعتنا. إنه هو، هل يجوز فيها الإدغام للتماثل؟ شرط الإدغام هو سكون الحرف الأول، شرط الإدغام هو سكون الحرف الأول. وإن كان هنا للإدغام فليس للإمام ورش، فليس للإمام ورش فيها، فقط حتى لا ندخل معنا السوسي. نعم، أعلم للسوسي من عن أبي عمرو، ولكن فقط حتى لا يتشعب بنا الكلام، وأنا أعلم أن هناك مبتدئين معنا الآن حتى لا يتشتت عليهم الكلام. يعني قلنا يتقه للذي سأل يتقه، قال تعالى في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا للإمام حفص وللإمام ورش. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فيقرأ حفص ويتقه فأولئك، وورش ويتقه فأولئك، فيكسر القاف ويأتي بالصلة حينها. طيب، وقد ذكرنا هذا. تمام. طيب يلا نواصل إذن حتى لا يطول بنا الكلام. أمين وياك. طيب، مبحث المد والقصري، مبحث المد والقصري. طيب، أظن الشريحة الآن تمام. يلا، المد كما دأبنا كالعادة نعرف بعض المصطلحات، ولكن لن نطيل فيها النفس، لأن المد والقصر هذا من مباحث علم التجويد، يعني يؤخذ في علم التجويد، لا في أصول القراءات، بل في أصول القراءات يعنى بمذهب الإمام في هذا الباب، والأحكام التي تندرج يعني تحت أصله أو له استثناءات وتحريرات وهكذا. طيب، المد لغة عرفه أهل العلم لغة بالزيادة، ومن ذلك قوله تعالى: ويمددكم بأموال وبنين، يعني ويزدكم فالمد لغة بمعنى الزيادة. أما اصطلاحا فهو إطالة زمن الحرف عند النطق به، إطالة زمن الحرف عند النطق به، وله عدة تعريفات سنذكر تعريفا آخر. يقال كذلك المد هو إطالة الصوت عند النطق بحروف المد واللين أو حرفي اللين عن مقدارها الطبيعي. وعندما قلنا حروف المد واللين هي الحروف التي جمعت في كلمة نوحيها، يعني الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. وعندما قلنا حرفي اللين كما هو معلوم حروف اللين الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلهما، المفتوح ما قبلهما. لو كان هناك زيادة عن مقدارها الطبيعي فهذا يعد مدا، وإلا لأتينا حينها نقول بالقصر فيها. والقصر لغة عند العرب هو الحبس، هو الحبس. ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، يعني لا يخرجن من خيامهن في الجنة، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. أما اصطلاحا فهو ترك إطالة الصوت، نحن قلنا هنا إطالة زمن الحرف في الأولى، هنا سيكون ترك إطالة الصوت ولإثبات حرف المد واللين أو حرف اللين من غير زيادة، من غير زيادة. طيب هل المد له دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نجد ذلك في السنة، والحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير حيث قال كان ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقرئ القرآن رجلا. ونحن نعلم أن الإمام ابن مسعود من أحد الذين أخذ عنه القرآن، كان يقرئ الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رجلا من الصحابة، فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي مقصورة. والمقصود هنا من الكلام كلمة الفقراء، للفقراء. فقال ابن مسعود، وهذا دليل على أن القرآن بالتواتر أخذ عن الأئمة الأعلام عن شيوخهم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمددها فمددها، فقرأ بالمد للفقراء هكذا. وهذا دليل يستدل به على ثبوت المد، على ثبوت المد. كما قلنا لن نكثر من الكلام كثيرا في هذه التعريفات الأولى لأن هي تدرس في مباحث التجويد، تدرس في مباحث التجويد. الكل يعلم أن المدود تنقسم إلى قسمين اثنين، إلى قسمين اثنين، هناك المد الأصلي والمد الفرعي. وقد قال في ذلك الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى في نظمه تحفة الأرسال، قال والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. فقال والمد أصلي وفرعي، فقسمه إلى قسمين اثنين. المد الأصلي هو المد الطبيعي وما يلحق به، الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب. قال وسم أولا طبيعيا هو المد الأصلي، وهو ما لا توقف له على سبب. ما هو السبب؟ قد يكون همزا أو سكونا، قد يكون همزا أو سكونا. وأظن يعني الجميع بفضل الله تعالى وعونه يحفظ التحفة، وقد مر على شرحها أو هكذا، وقد قمنا بدورة في ذلك بفضل الله تعالى. وهناك قلنا المد الفرعي الذي قال فيه فيما بعد، قال: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، مسجلة يعني مطلقة. فالسبب هنا الذي اعتد به هو السبب اللفظي، الهمز أو السكون. وهناك السبب المعنوي، وهناك السبب المعنوي كمد التعظيم مثلا الذي يقصد فيه المبالغة في النفي، نفي الشرك لا إله إلا هو مثلا، أو للتبرئة وهكذا. وهذا كما قلنا يؤخذ في علم التجويد حتى لا نطيل فيه النفس. المدود التي سنأتي عليها قسمناها الآن إلى قسمين: مد أصلي ومد فرعي. أما أغير اللون حتى يتماشى، نعم طيب. المد الأصلي والمد الفرعي. المد الأصلي قلنا هو المد الطبيعي الذي يؤتى فيه بالقصر وما وافقه، يعني وما ألحق به. فنجد المد مد العوض، سأرجع الكلام على مد البدل، فنجد مد العوض ومد الصلة الصغرى. العوض كقوله تعالى مثلا: إن للمتقين مفازا، فيعوض بالتنوين الفتح بالألف. الصلة الصغرى مثل الذي أخذناها من قبل فيها الكناية: كل له قانتون، له قانتون، يعني فقط من باب التذكير بالشيء، ولكن أعلم أن لا أقول أغلبكم، بل الكل بفضل الله تعالى يعلم هذه المسائل كما هو معلوم. أصول القراءات لا تؤخذ إلا بعد علم التجويد. وهناك المد الفرعي كما قلت، سأرجئ الكلام على مد البدل فيما بعد. المد الفرعي قلنا له سبب لفظي أو سبب معنوي. السبب اللفظي إما الهمز أو السكون. ما كان سببه الهمز هو المد المتصل مثلا: والسماء والطارق، السماء. فهنا لماذا أتيت بالمد؟ لوجود الهمز. فهناك شرط وهناك هناك سبب كما قلنا. طيب مد المتصل، طيب جيد. ثم قلنا المد المنفصل كقولك مثلا: يا أيها الذين آمنوا. وقد يكون حكميا وقد يكون حقيقيا، منفصل حقيقي ومنفصل حكمي، كله في علم التجويد يؤخذ. هذا منفصل حقيقي، عفوا حكمي، يا أيها، يا النداء. وقد يكون مدا منفصلا حكميا، حكميا. طيب ناخذ شيء اخر كذلك، وسياتي البيان الكلام هذا فيما بعد ان شاء الله. ما كان سببه الهمز كذلك الصلة الكبرى، الصلة الكبرى وهي ملحقة بالمد المنفصل كما هو معلوم. مثلا: يحسب ان ما له اخلده، سيكتبها ما له اخلده، فهذا صلة كبرى. بعدها الكناية نجد همز القطع. ما كان سببه السكون الآن؟ إما أن يكون مدا لازما، واللازم هذا على أصنافه الأربعة: الكلم المثقل والمخفف، والحرفي المثقل والمخفف. نعطي مثال فقط، مثلا الحاقة مثلا، أو نأخذ حرفي مثلا ياسين والقرآن الحكيم، ياسين هكذا. وهناك مد اللين، مد اللين وهو ما كان قلنا الواو أو الياء ساكنين وما قبلهما مفتوح، ويكون هذا حال الوقف، يكون حال الوقف. مثال ذلك مثلا: من خوف، أو مثلا: رب هذا البيت، هكذا. لو أتى بعد الواو أو الياء الساكنين همز قطع صار الكلام حينها على اللين المهموز. وسنرى ما هو مذهب الإمام ورش في اللين المهموس؟ سنفرد هذا بالكلام حينها. لو كان بعد الواو أو الياء الساكنين المسبوقين بفتح أتى بعدهما الآن ماذا؟ همز قطع. كان حينها الكلام على اللين المهموس، مثلا شيء أو سوآتهما، أو سوء والله سوآتهما مثلا هكذا. ما هو مذهب الإمام ورش في هذا؟ سنرى ونفرد الكلام عليه إن شاء الله. يندرج تحت اللينة، قلنا اللين المهموس. وهناك المد العارض للسكون، المد العارض للسكون وهو معلوم للجميع. طيب قلت سأتكلم الآن على مد البدل. مد البدل، هناك من يقول، وصراحة أنا أرى هذا الكلام، إن قصد بطوله على القصر يعني حركتين، اندرج تحت المد الطبيعي المد الأصلي يعني، وإن أتينا فيه بالتوسط أو الإشباعي صار حينها الكلام على المد الفرعي، على المد الفرعي. ما هو مد البدل؟ سأفتح الكتابة حتى نرى يعني المتابعين معنا أو لا. ما هو مد البدل؟ لا ما في دورة الدورة المضيئة انتهت الدورة. كل همز ممدود، جيد هذا التعريف جيد. كل همز ممدود، نعم هذا هو التعريف، كل همز ممدود. مثال ذلك مثلا آمنوا إيمانا، أوتوا وهكذا. طيب الذي يقول أن يسبق الهمز أو الهمزة حرف مد أو العكس، الكلام هذا منضبط أم لا؟ الذي يقول أني ما فهمت شيء، كما قلت من الأول وصول القراءات تؤخذ بعد علم التجويد، ولكن لا نحرم من يريد أن يدخل معنا، لأن هذه المصطلحات تؤخذ بالتفصيل في علم التجويد يعني في دورات التجويد. طيب ما في إشكال. أنا لو كنت مكانك لقلت ربي زدني علما أفضل. هذا الكلام الذي ذكر رأيته من فوق الآن بعد همز أو سكون، تمام، أن يسبق الهمز حرف المد شريطة أن لا يكون بعده همز أو سكون، هذا ما قال. سنأتي فيما بعد على المستثنيات الآن فقط. جيد، السكون يشهد، تمام. بعض القيود الآن التي أراها صح. طيب فمد البدل قلنا هو كل همز ممدود. فلو أتيت قلنا بالقصر فيه، فهذا يعد من صنف المد الأصلي، قسم المد الأصلي الطبيعي. ولو كان على التوسط أو الإشباع فهو في القسم الفرعي. ولذلك الذي يدرس مثلا الإمام قالون أو الإمام حفص وغيرهما يدرج المد البدل مباشرة في المد الأصلي فقط، لأنه عندهم على القصر، أنه عندهم على القصر. أما الذي يدرس للإمام ورش فيأخذه على القصر أو التوسط أو الإشباع، وعلى ذلك كما قلنا لو كان بالقصر سندرجه في المد الأصلي. فقد يجوز لي أن أقرأ ختمة كاملة للإمام ورش بقصر البدل، ولكن حينها ننتبه لذوات الياء، وهذا سنأخذه في إبانه. وقد أستطيع القراءة بالتوسط والإشباع، فكان ذلك على الجواز، فكان ذلك على الجواز، وهذا كما هو يعني معلوم. طيب يلا نواصل مع بعضنا. سننظر الآن في مذهب الإمام ورش في هذه المدود. المد اللازم يوافق فيه جميع القراء، والعارض للسكون كذلك، ومد اللين. واللين المهموز كما قلنا هو فرع يندرج تحت مد اللين، هو حالة خاصة بمد اللين، سنأخذها ونفردها بالكلام وحدها. فيوافق الإمام ورش في المد اللازم والعارض للسكون، وفي مد العوض ومد الصلة الصغرى، وفي المد الطبيعي بقية القراء. يبقى معي الآن مد المتصل والمنفصل. قلنا الصلة الكبرى يوافق المنفصل لأنه هو يندرج تحته ويلحق به، ومد البدل كما قلنا سنفرده بالكلام وحده. ما هو مذهب الإمام ورش الآن؟ يقرأ الإمام ورش المد المتصل والمد المنفصل بالإشباع 6 حركات، وقلنا الصلة الكبرى تدخل مع المد المنفصل فيقرأها على الإشباع. مثال ذلك مثلا في سورة التحريم، قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ويقرأ الإمام ورش بهمز كلمة النبي، فالذي يقرأ للإمام حفص يقرأ النبي بالياء، والذي يقرأ للإمام نافع ومن وافقهما، نافع يعني قالون ورش، يقرأ النبي بالهمز، فيقرأ قلنا بالإشباع. يا أيها هذا مد منفصل حكمي أو حقيقي؟ هذا يا أيها منفصل حكمي أو حقيقي؟ حكمي، تمام. النبي هذا مد متصل، لما تحرم ما أحل الله لك، ما أحل هنا حكمي أو حقيقي؟ هذا فقط لأن تمام جيد. طيب الذي قال من قبل أنه ما فهم شيئا، واضح الحقيقة والحكم أم لا؟ الذي من قبل قال رأيت من فوق، لا. المد المنفصل ومن فصل فيه حرف المد، حتى لا أقول شرط وسبب وكذا، من فصل فيه، سأقول لحظة فقط، ليس سنتكلم في هذا إن شاء الله، ولكن كما قلت من قبل ليس هذا مجاله على فكرة، هذا يؤخذ في علم التجويد. أنا أنصح الآن جميعا معنا ولم يفهم مثل هذه المصطلحات، إن كانت هناك دورة في علم التجويد سواء شرح متن جزرية أو متن تحفة الأطفال وكذا، فليدخل في هذه الدورة ويتابعها حتى يفهم مثل هذه المصطلحات، هذه تعينه بإذن الله تعالى. وإن يسر الله تعالى وقدر لعلنا نقوم بدورة في شرح متن الجزرية بإذن الله تعالى بعد عيد الأضحى بإذن الله، إن يسر الله تعالى لعلنا نشرح متن الجزرية مع الإجازة بإذن الله. طيب أعود على من سأل هنا، الحكم الحقيقي، نعم سأجيب بإذن الله، فقط للتنبيه أحسن الله إليكم، لا تقولوا هكذا، أرى هذا الخطأ الآن، إن شاء الله انتبهوا لهذه أحسن الله إليكم، الإنشاء من الإنشاء هنا، انتبهوا، إن شاء هكذا تكتب، وهذه نراها يعني كثيرا حتى في صفحات الفيس وغيرها، وهذا خطأ، فانتبهوا لها أحسن الله إليكم، فقط للتنبيه حتى لا يفوتنا. طيب اتركونا مع المنفصل الحكمي والحقيقي حتى لا يطول بنا الكلام. قلنا المد المنفصل ينقسم إلى قسمين اثنين، هناك منفصل حقيقي ومنفصل حكمي. المنفصل الحقيقي هو الذي ينفصل فيه حرف المد عن همز القطع رسما، أعيد، من فصل فيه همز حرف المد عن همز القطع رسما مثل هذه، ما أحل، لأن أقول كما قلت شرط وسبب وكذا حتى يفهم الكل يعني، لأن أنا أظن الآن الذي قال ما فهمت شيئا يعني عندما أقول له شرط وسبب سأشكل عليه الأمر مرة أخرى. طيب عندما قلنا لما تحرم ما أحل الله لك، ما أحل هذه، هنا حرف المد يعني لا تقول لي لا تعرف مد منفصل يعني، ولا لن نواصل هذا الكلام أصلا، واتركونا الآن سنتكلم فقط على مد المنفصل الحقيقي والحكمي. طيب ما أحل هذه، هكذا انفصل حرف المد عن همز القطع في الرسم، فكتبت هكذا ما ثم جاءت بعدها أحل، هناك فصل بينهما في الرسم، هذا مد منفصل، نعم يسمى مد منفصل حقيقي. حقيقي الذي الآن يكون فيه حرف المد لاصقا في همز القطع رسما، أعيد دائما في الرسم، مثال يا أيها، انظروا مثلا الآن هذه كيف كتبت في كتاب الله تعالى، يا أيها هكذا تكتب هكذا، ونحن نقول يا أيها، طيب لماذا أتيت بالمد وحرف المد لا ينفصل عن همز القطع، هي ملتصقة بها، ولكن هنا عندما أتيت بالمد نقول هنا أخذت نفس الحكم للمد المنفصل فسمي بالمنفصل الحكمي، يعني أخذ نفس الحكم الحكمي هكذا، فكان الفرق في الرسم، نعم في الرسم، ولذلك سمي بالمنفصل الحكمي. الأول هذا منفصل حقيقي ما أحل، وهذه يا أيها منفصل حكمي. كذلك تجدون أيضا مثلا هؤلاء نفس الكلام، نحن نقول لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومثلا وما ينظر هؤلاء إلا هؤلاء، طيب لماذا بدأت وقلت هاء هكذا، نفس الكلام الذي ذكرته، هذا منفصل حكمي، منفصل حكمي تمام، فنقول هنا أخذت نفس حكم المنفصل الحقيقي فسميت منفصلا حكميا، هذا هو الكلام. أين نجد الحكم هذا؟ نجده في هاء التنبيه مثل هؤلاء هاء التنبيه، أو في ياء النداء يا أيها يا أيها. لو دخلتم الآن في دورة ستجدون كلام آخر، ستجدون كلاما آخر سيقول لك انفصل الشرط عن السبب، ما هو الشرط؟ الشرط هو حرف المد، يعني لا آتي بالمد إلا أن يكون عندي حرف مد، وإلا كيف سآتي به؟ وإذا قلنا من شرط هذا المد وجود حرف المد الألف أو الواو أو الياء، الألف المفتوحة ما قبلها والواو المضمومة ما قبلها والياء المكسور ما قبلها، والسبب ما هو؟ هو الهمز، يعني لو ما كان في همز ما أتيت أصلا بهذا المد، فنحن قلنا من أسباب المد الهمز أو السكون، الهمز مثل هذه ما أحل، السكون مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا بدأت أربع حركات مثلا؟ لأن النون ساكنة، لو أتيت بالوصل لقلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا فقصرت، فما أتيت بالمد أربع حركات، يعني لا نقرأ نستعين اهدنا هذا خطأ. طيب أظن الكلام الآن صار واضح بإذن الله. الذي قال مثلا منهم أميون مثلا، هذا يعني ما يلحق به، اتركونا هذه أخذناها في المرة الأخيرة عندما ذكرنا ميم الجمع، عندما ذكرنا ميم الجمع، ودائما هو في التفصيل مثل هذه الأشياء دائما انتبهوا أحسن الله إليكم حتى لمن تصدر التعليمي، لا تكثروا من المعلومات على طلبة العلم حتى لا يتشتت بهم الذهن، خذ هذه القاعدة عني، يعني نستطيع الآن نحن أن نتكلم كلاما مفصلا في هذا ولن يفهم المبتدئ شيئا، أعلم أن هناك بيننا بفضل الله تعالى وعونه معلمين ومعلمات، بارك الله في الجميع يعني، وأنا أصلا لا أرى نفسي معهم صراحة، ولكن ابتلاكم الله تعالى بي فاصبروا علي، وإلا لا أخذ أحدكم المكان هنا، وكان لي الشرف صراحة أن أجلس بين يديه وأتعلم. كلنا كذلك، كلنا ما زلنا مبتدئين، كلنا لا يرى أحد. نعم الصوت واضح الآن، هكذا الصوت واضح، تمام الحمد لله. ليس الشيخ فصل الصوت، هو الذي فصل لست أنا يعني. نواصل الدرس مع بعضنا. قلت فقط يعني قبل أن ينقطع الاتصال، قلت أرجو يعني من الجميع أن يرى أن مثل هذه المسائل حري بها بالتعلم، يعني الواحد منا يحرص على هذا، أحسن الله إليكم. وأرى أن البعض يخرج من الغرفة لعل هناك ضغط على الغرفة، لو كان هناك ضغط على الغرفة هناك إمكانية في فتح غرفة أخرى، أو لا أدري يعني. لا أدري الإدارة معنا أم لا، مبتعدين أو معنا، لو كان هناك إمكانية لفتح غرفة أخرى فلكم ذلك، أحسن الله إليكم، لأن هناك أرى أن البعض يقول الغرفة تطرده هو ما يستطيع يعني، لعل طاقة استيعاب يعني وكذا. طيب يلا نواصل. قلنا مذهب الإمام ورش، مذهب الإمام ورش في المد المتصل والمد المنفصل على الإشباع، وقد ذكرنا هذا. فيقرأ الإمام ورش هكذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقلنا النبي هكذا بالهمز، فكان مد متصل، لماذا؟ لأن اتصل الشرط بالسبب، يعني حرف المد اتصل بالهمز في نفس الكلمة النبي. ما الفرق بين النبي والنبيء؟ نعم جيد، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين النبي والنبيء؟ النبي مأخوذ من النبوة، والنبوة بمعنى الرفعة، بمعنى الرفعة، لأن النبي له مكانة عالية ومرتفعة عن باقي الخلق. والنبيء مأخوذة من النبأ، من النبأ يعني الإخبار، ينبئ يعني يخبر، يخبر. فالنبي بالياء فقط مأخوذة من النبوة معنى الرفعة، والنبيء بالهمز مأخوذة من النبأ، مأخوذة من النبأ. فمذهبه الآن اتفقنا على أنه يقرأ على ماذا؟ على الإشباع. تم رفع سعر. الحمد لله رب العالمين، جيد، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هو أصلا أطلنا عليكم هذه الليلة، فالله المستعان. طيب هو ما زال بقي معي مد البدل وكذا، أظن سنرجئ الكلام للمرة القادمة، لأني لو دخلت في مد البدل سيكون الكلام طويل، سيكون الكلام طويلا، ولكن لعلي نأخذ شريحة واحدة فقط في مد البدل، والمرة القادمة نذكر بها بإذن الله تعالى، نذكر بها ونواصل درسنا. طيب نختم مع هذه الشريحة التي ستأتي الآن على مد البدل، على مد البدل، حتى يعني نجد ما بعض المسائل التي نراجعها فيما بعد إن شاء الله. قلنا مد البدل هو كل همز ممدود، اتفقنا على هذه، هو كل همز ممدود. هناك من يقول أن مد البدل هو ما أبدل، هكذا يقول، هو ما أبدل الهمز الساكن فيه بحرف مد مجانس لحركة الهمز الذي يسبقه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هو مثلا آمنوا أصلها أأمنوا، أأمنوا، فالهمزة الثانية ساكنة وما قبلها مفتوح، فأبدلنا الهمزة الساكنة بحرف مد مجانس لحركة الهمزة التي قبلها. الهمزة التي قبلها يعني الأولى على الفتح يناسبها الألف، الفتح يناسبه الألف، فقال آمنوا هكذا. إيمانا أصلها إئمانا فصارت إيمانا، وهكذا. أوتوا أصلها أؤتوا، ولكن كما قلنا هذا التعريف ينقصه شيء. لو قلنا لكم مثلا جاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا هذه الواو هنا أتت بعد حرف الهمز، ستقول الآن كيف هي أصلها جاءوا يعني أو كيف؟ ولذلك نحن قلنا كل همز ممدود، كل همز ممدود حتى نجمع جميع الألفاظ تحت هذا التعريف. فمد البدل هو كل همز ممدود، سواء كان هذا الهمز، ننتبه، سواء كان هذا الهمز محققا أو مغيرا، محققا أو مغيرا. ما معنى محققا أو مغيرا؟ يعني الهمزة في مد البدل المحقق تأتي كما قلنا الآن قبل حرف المد محققة، ينطق بها تستوفي من يعني من مخرجها وتستوفي جميع صفاتها، جميع صفاتها. أما المغيرة يطرأ عليها التغيير هنا، سواء كان ذلك بالتسهيل أو بالإبدال أو بالنقل، وسنأخذ هذا الكلام على التفصيل بإذن الله في موضعه، ولكن فقط الآن إشارات يعني سريعة هكذا. المحققة مثل آمنوا أوتوا إيمانا، فقبل حرف المد هذا هناك همز محقق أتلفظ به فأقول آمنوا أوتوا إيمانا هكذا. أما لو كان مغيرا فينظر حينها، لو كان التغيير مثلا بالتسهيل، لو كان التغيير بالتسهيل، والتغيير على ثلاثة أنواع الآن عندنا، إما أن يكون بالتسهيل أو بالإبدال أو بالنقل، وقد يكون التغيير هذه الكلمة هكذا على الإطلاق، التغيير تشتمل تحتها أربع أشياء، التسهيل والإبدال والنقل والحذف، هذا كله تغيير. ولكن في مد البدل الذي يهمنا فقط تسهيل وإبدال ونقل، وإلا لو كان هناك حذف ما في همز ممدود أصلا حينها، وما أتينا بمد البدل. أعود وأقول أن التغيير هذا قد يكون بالتسهيل، مثلا أصل هنا جاء آلة، جاء آلة أصلها هكذا، سأكتبها جاء آلة، تابعوا معي وركزوا معي أحسن الله إليكم، لو فهم هذا الكلام الذي بعده كله سهل إن شاء الله. جاء آلة، التقى هنا همزة قطع من كلمتين، الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في بداية الكلمة الثانية، جاء آ. ما هو مذهب الإمام ورش حينها؟ وسنأخذ هذا في باب الهمزات، في باب الهمزتين من كلمتين، ولكن الآن نحتاج هذا الكلام فقط حتى نفهم مد البدل الآن. ما هو مذهب الإمام ورش؟ يحقق الهمزة الأولى، يقول جاء، ثم يسهل الهمزة الثانية فيقول جاء آل آ آ، فالأولى يحققها، لا يقول آ آ، يقول آ آ، يحقق الأولى ويسهل الثانية، تسهيلها يكون بين الهمزة والألف، وسنأخذ هذا في حينه، ولكن فقط الآن نحتاج مسألة واحدة فقط نفهمها، وهي أن التغيير كان بالتسهيل، فقلنا جاء آل لوط، طيب عندما نأخذ كلمة آلة وحدها الآن، آلة هذه الهمز فيها ممدود آلة، ولذلك يدخل معنا في التعريف الذي نريده وهو مد البدل، فهو كل همز ممدود. طيب عندما طرأ التسهيل وعلامة التسهيل في كتاب الله تعالى، هذه النقطة التي أعلم عليها الآن، عندما طرأ التسهيل على هذه الهمزة هل بقي مد بدل أم لا؟ نعم بقي مد بدل، ولكن نقول هنا الهمز مغير ليس محقق، ليست آلة هذه محققة، ولكن هنا بالتسهيل مغيرة بالتسهيل هنا، فنقول جاء آل لوط، وأقرأ لي كذلك التوسط كما سنرى، فأمامكم الآن ورش له الأوجه الثلاثة في مد البدل، القو والتوسط والإشباع. فكما قرأت مثلا آمنوا أقرأها، أستطيع أن أقرأ آمنوا 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 بالقصر والتوسط والإشباع. لي كذلك في الهمز المغير بالتسهيل نفس الكلام، وعامله معاملة المحقق، فأستطيع أن أقرأ جاء آل لوط أو جاء آل لوط بالتوسط أو بالإشباع، جاء آل لوط هكذا بالإشباع، فيبقى يعني أعامله معاملة المحقق، ولكن هو مغير ولكن بالتسهيل. قد يكون كذلك التغيير بالإبدال، مثلا هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة تم وردوها، هؤلاء آلهة نفس الكلام، أصلها هؤلاء فصار عندي همزتان أو همزتين من كلمتين، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، ما هو مذهب الإمام ورش في قراءتها؟ قال أنه يحقق الأولى ويبدل الثانية ياء مفتوحة، سنأخذ كل هذا الكلام في باب الهمزات في حينه، لا تجزعوا بإذن الله سيأتي شرحه على التفصيل، ولكن الآن فقط سنأخذ هذه الكلمة. الذي يهمني الآن حال الإبدال، أبدلت الياء، أبدلتها بياء مفتوحة، فقلت هؤلاء إيالها إيا إيالها، هذا المد الذي أتى بعد الهمز في كلمة آلهة سأعامله اتفقنا معاملة المحقق، فلي كذلك القصر والتوسط والإشباع، فأقرأ هكذا هؤلاء إيالها هؤلاء إيالها بالتوسط ثم الإشباع، هؤلاء إيالها هكذا. والذي تكلمنا على المد المنفصل الحكم أعود بكم، هؤلاء انظروا إلى الهاء، هذه هاء التنبيه التي أعلم عليها الآن، هذا المد يرسم متصلا بهمز القطع، المد متصل بهمز القطع، وهذا الذي قلنا فيه حكمي. طيب الآن يبقى معي تغيير آخر، قد يأتي التغيير بالنقل. ما معنى النقل؟ النقل هو تعريفه نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، أعيد، نقل حركة الهمزة سأكتبها، نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، قبلها نقلت حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح. طيب لماذا قلت الصحيح؟ حتى أخرج بذلك المد المنفصل، يعني مثلا يا أيها التي قلنا من قبل، يا أيها عندي حرف المد حرف ساكن وبعده همز القطع متحرك بالفتح، فلا أنقل حركة الهمزة إلى الساكن، لأن الساكن هنا ليس بساكن صحيح، ليس بساكن صحيح، حرف المد سكونه ميت ليس بصحيح. أما مثلا هذه التي أمامنا عندنا الآن، من آمن، النون سكونها صحيح، من آمن، من آمن، ماذا فعلت؟ نقلت حركة الهمزة، الهمزة على الفتح آمن، نقلتها إلى الساكن قبلها. الصحيح، ما هو الساكن الصحيح قبلها؟ حرف النون. فعندما نقلت هذه الحركة صارت النون هي التي متحركة بالفتح، فقلت مناما، عوض أن أقول من آمن مثل حفص مثلا أو قالون أو غيره، قلت مناما هكذا. مثلا والأرض خلقها، والأرض، الهمزة مفتوحة وقبلها لام ساكنة والآء، وماذا سأفعل حال النقل؟ سأخذ هذه الفتحة من الهمزة وأنقلها إلى اللام الساكنة قبلها فتصبح هكذا، يعني سأكتبها مثل ما أنطقها، والأرض، واللام مفتوحة، والأرض خلقناها مثلا أو خلقها. فأعود على النقل الآن، قلنا مناما، منامنا، هذه فيها كذلك ثلاثة البدل. ما هي ثلاثة البدل؟ نتعلم الآن بعض المصطلحات. ثلاثة البدل القصر والتوسط والإشباع، عندما نقول ثلاثة البدل يقصد بها القصر والتوسط والإشباع. فأقرأ من آمن، عفوا بالنقل، يلا نقرأ هكذا، منامن بالقصر أو بالتوسط، منامن أو بالإشباع، منامن هكذا، فكله عندي مد بدل. ولكن مرة يأتي محقق مثل آمنوا فأنطق بالهمزة، أوتوا إيمانا، ومرة يكون مغيرا أحيانا بالتسهيل جاء آل لوط، أو بالإبدال هؤلاء يالها، ضغط على التوسط، أو بالنقل مثلا على الإشباع مناما. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متن حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، ونقول في حرزه، حرز الأماني، وهو المعروف بين طلبة العلم بمتن الشاطبية، قال وما بعد همز ثابت أو مغير، وما بعد همز ثابت أو مغير، عندما قال همز ثابت يقصد به الهمز المحقق، ومغير هو الذي ذكرناه الآن، مغير بالتسهيل أو بالإبدال أو بالنقل، فقال وما بعد همز ثابت أو مغير، فقصر، يعني لي القصر أقول آمن، وقد يروى لورش مطولة بالإشباع وأقول آمن. قال ووسطه قوم، يعني قرأه بالتوسط أربع حركات، فيجوز لي أقرأ آمن. وسطه قوم ثم أعطى أمثلة، قال كآمن هؤلاء آلهة التي ذكرناها، وسأقرأها على البيت سأضبطه، آلهة أتى لليمان إيمان، مثل قلنا إيمانا مثلة، يعني هذه فقط أمثلة للتبيين. قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة، ووسطه قوم كآمن هؤلاء إيالهة نتى لليمان مثلا، يعني أمثلة فقط هذه. دائما أقول أنا لا أطلب منكم، يعني ولا أجبركم، أفضل لا أجبركم وألزمكم على حفظ مثل هذه الأبيات في هذه الدورات، الذي يريد أن يحفظها فخير ونعمة يكون أفضل، ومن يعني أراد أن فقط يعني يقرأها فقط للانتفاع فكذلك خير ونعمة، ولكن هذه تؤخذ متى تكون ملزمين بحفظها في دورات الشاطبية، إن يسر الله تعالى وقونا مثلا بدورة في شرح متن الشاطبية، حينها سيكون بإذن الله تعالى الكل ملزم بحفظ هذه الأبيات، فهي تؤخذ في حينها وفي دورتها. لكن الذي يريد أن، نعم الذي يريد أن يحفظها فهي زيادة في العلم، ولكن لا ألزمكم بها كما قلنا، لأن أحيانا يسألون البعض هل يجب أن نحفظ مثل هذه الأبيات بالاختبارات مثلا، هناك من دائما يفكر في الاختبارات، طيب بحسبها. هناك من يرى أنها سهلة، من يرى أنها صعب حفظ الأبيات، ويعني كل بحسبه. لا نحن يعني سبحان الله. جيد. طيب هكذا نكون قد أنهينا. من عنده سؤال على مد البدل فليأخذ سؤاله ويطرحه الآن قبل أن نختم حتى لا نطيل عليكم. بالنسبة للإخوة يتصلوا مع الأخ فارس معنا أحسن الله إليه فيعلمكم بكل شيء بإذن الله. عندكم على مجموعة السكايب نستطيع التواصل حينها، تقومون بالواجبات وترسلونها لي على الخاص في السكايب بالنسبة للإخوة. بالنسبة للأخوات، بالنسبة للأخوات في المنتدى، وكما قلت من قبل يعني نسأل الله تعالى أن نرى المرة القادمة الكل قام بالواجبات. الوجه المقدم هو القصر. المد المغير يأتي دوما في همزة مفرطين الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الثانية. لا أخي، عندما تقول مغير، طيب والمغير بالنقل الأخت هي في سهلة عفوا. بالنسبة للنقل من آمن فالأولى ساكنة، فانتبهوا. هو كل همز ممدود. جاء أحد، أين الهمز الممدود هنا؟ أين الهمز الممدود عندما أتينا بالتسهيل؟ لعل سنقول جاء أحد، ولكن هذا سنأخذه حينها، ولكن ليس المقصود معنا ممد البدل الذي نريده، ليس الذي نريده فقط. أعود على الأسئلة حتى لا تفوتني. طيب الحمد لله. عند ضم ميم الجمع الذي بعده همزة القطعية مدة الحركات، نعم قلنا هذه وقد أخذناها في درسنا المرة الأخيرة. أنا وقلنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم بإشباع. من كلمة عندنا الوجه المقدم، لا ليست عندكم القضية، ليست عندنا وعندكم. الوجه المقدم هو القصر، وعليه سيؤتى فيما بعد بالتحذيرات إن شاء الله بترتيبها. طيب قصد المد المغير يأتي في كلمتين دوما وليس في كلمة واحدة، أكيد يأتي من كلمتين. نعم أمين وإياكم. طيب الذي يريد أن يستأذن فقد أنهينا. شبيه البدل الذي لا يكون البدل فيه في أول الكلمة. هناك من يقول أنه شبيه البدل، ولكن ما أردت أن أدخل في هذا التفصيل لأنه في الأخير هو مد بدل. مثلا إسرائيل مثلا هكذا إسرائيل الهمزة يعني أتبعت بالياء قبل اللام في الأخير وهي مد بدل، لكن هناك من يقول شبيه بدل وهي على القصر كما هو معلوم. نتكلم على نعم هو مستثنى الإمام ورش، نعم أعلم تمام الكل يعني ورشي الحمد لله، لكن الآن الذي يهمني عندما أقرأ الإمام حفص إسرائيل ستقول كل همز ممدود، فهذا يسمونه شبيه بدل إيل هكذا هذا بدل. طيب الوجه المقدم القصر ولا من الأغلبية؟ لما يقرأ بالتوسط؟ لأنهم يريدون القراءة بالتوسط، وعلى التوسط يقرؤون بالتقليل في ذوات الياء على هذا يعني. التسهيل والإبدال سنأخذه في حينه بإذن الله، سنأخذه في حين. طيب ما أرى أسئلة أظن على ما أخذنا إلى حد الآن حتى لا نطيل عليكم. طيب نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعشق من نيرانك. رب جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك أن تحرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار. اللهم حرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار. اللهم حرم هذه الوجوه وهذه الأجساد على النار، واغفر لنا برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.